صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعشرة أحمد، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الرديد. سل كربلا كم من حشر لمحمد نهبت بها وكم استجرت من يدي. ولكم دم ذاك أريق بها وكم جثمان صدق في الفلاة مبددي. وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظما وحر مهندي. بكر الذبول على نظارة غصنه. إن الذبول لآفة الغصن الندي. ورث الصفات الغر وهي ترات من كل نطريف وشهم عصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقدين. ويؤوب للتوديع وهو مكابد لغب الفؤاد وللحديد المجهد. يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الرامي. كل حشاشته كصالية الغضا ولسانه ظمئ كشقة مبردي. ومذئتنا نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمايا يا شهدي عثر الزمان به فغجر جسمه نهب البواتر والقنايا المتقصيد وما حرد يا قاتل يا الله الرد منه إلى لدى الدجا وغرة فارقا فلتذهب الدنيا يا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمانين أرغايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها شيء إلا قبلت صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة يتناول بعض هموم الشباب وكيف ينبغي أن ينبعث المجتمع لعلاج بعض المظاهر السيئة الطارئة فيه وعليه. وقبل أن نتحدث في هذا الموضوع نشير إلى توضيح لحديث سبق في ليلة السابع من المحرم، ولعل البعض قد تساءل عنه وقال إن لحن الحديث كان غير رحيم بفئة الشباب والشابات من المدرسين والمدرسات، وأنا لا أظن ذلك، ولكن أحببت التوضيح أن هناك حالة عامة وسياسة تعليمية غير صحيحة في مجال التربية عندما يعطى صغار السن دور التوجيه والتربية لمجاميع الأبناء، ونستثني عددا من الشباب المدرسين والشابات المدرسات وإن كانوا وكنا صغار السن إلا أن لديهم من الحكمة ومن الاتزان ومن معرفة المسؤولية ما يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى إعطاء ولده ليس 6 ساعات لهؤلاء، وإنما يطمئن لو كانوا مع أبنائه طوال اليوم لهدفيتهم وجديتهم واتزانهم وحكمتهم. وهؤلاء بحمد الله موجودون في مدارسنا، ولكن نحن كنا في صدد انتقاد أصل المنهج الذي يعتبر أن قضية التعليم للأبناء هي أمر علمي يحفظ فيه المدرس بعض المعلومات ليلقنها للأولاد. وكان حديثنا أن الأمر هناك أمر تربوي قبل أن يكون أمرا علميا ونظريا. ربما بعض الإخوة قد فهم غير هذا، أحببنا التوضيح عليه. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا مهما يلحظه الإنسان المراقب والمتأمل في مجتمعنا، وبالرغم من أنه قد تم الحديث مرارا وربما من متحدثين عدة أقلهم بلاغة وفصاحة محدثكم، ولكن مع ذلك لا بد لنا أن نتحدث في هذا الموضوع مرارا لكي نؤكد عليه لما له من عظيم الأهمية. هناك مظاهر يتشكى منها المجتمع باعتبار أنها تمثل الجانب الظاهر من المشكلة. هناك مثلا ظواهر تشير إلى سلوك عدواني على الغير، مثل قضايا السرقة والانتهاب مظهر من مظاهر العدوان على الآخرين، سواء كان سرقة بيت أو سرقة محل، أو أحيانا كما حدث مرارا اختطاف حقيبة مثلا ربما لا تحمل في داخلها 10 عشرات من الريالات. هذا سلوك عدواني على الغير. هناك أيضا أنماط أخرى من هذا السلوك، الاعتداء على العمال الأجانب في هذه الفترات، وهي شكوى حاضرة ودائمة. تجد شخصا قد قدم إلى هذه البلاد لكي يجمع رزقا يرسله إلى أهله، فإذا بعدد من الشباب مثلا يتوجهون إليه بالاعتداء والضرب، أحيانا لا لشيء، يمر مثلا على دراجته النارية فيرى شخصا من هؤلاء فيرفضه وهو مار ويمضي، وأحيانا يجرح هذا أو يكسر. هذا في حالات، وفي حالات أخرى ينزل إليه متعجدون لكي يضربوه ويسلبوه بعض ما في جيبه، وهو شيء لا يلتفت إليه لقلته. هذه مظاهر لسلوك عدواني على الغير يشهده مجتمعنا في الفترة الأخيرة بنسبة أو بأخرى. هناك مظاهر تعبر عن حالة من الخروج على القانون العام الاجتماعي، أو تعبر عن حالة من الفراغ وعدم الجدية وعدم الهدفية في الحياة. ما نلاحظ مثلا من قيادة السيارات أو الدراجات بطرائق معينة أحيانا تتسبب في قتلى كما حصل، ومع ذلك ليس غريبا أن نجد أن معدل الوفيات في بلادنا من حوادث المرور على أثر هذه الطريقة وأمثالها وعدم الاهتمام بالقوانين، معدل القتلى يوميا في بلادنا بسبب حوادث المرور 12 حالة وفاة، يعني في السنة 4320 حالة وفاة، وهي أكثرها لمن هم دون سن 30. ولو أن مجتمعا دخل حربا وخسر في كل سنة 4300 قتيل لعد تلك الضحايا شيئا كبيرا في الحرب، فما ظنك في حالة السن؟ حالات من هذا النوع تتسبب في مثل هذه الضحايا والحوادث، عدا عن الخسائر المادية التي ينتج عنها. حالات من الاعتداء على الأموال العامة، لا لشيء، إنارة في الطريق تكسر، شيء للاستفادة العامة يدمر من دون أن يدخل في جيب هذا الفاعل شيء. هناك أيضا مظاهر تشير إلى خلل في الحالة السلوكية والأخلاقية، العلاقات غير المشروعة، قضايا من هذا النوع، الاعتداء على الأعراض، المعاكسات، صرف الوقت والمال في هذا الأمر، قضايا مثل الشذوذ، قضايا مثل الجرائم الأخلاقية، إدمان المخدرات إلى غير ذلك. فهذه مظاهر يلاحظها الإنسان المتأمل لحال مجتمعنا. هناك قسم من الناس يرى أن هذه القضايا لا تعبر عن حالة كبيرة، وإنما هي ضمن الحدود العادية في النمو الاجتماعي. في كل مجتمع هناك مرحلة شبابية، هذه المرحلة الشبابية تفرز حالات إيجابية مثل زيادة الوعي الديني، حالات الحماس الأخلاقي، النشاط، القوة، وتفرز أيضا ضمن دوائر معينة حالات من الفساد، من العبثية، من الاعتداء إلى غير ذلك. هذه نسبة ضمن المجموع الكبير لا تشكل خطرا. ويقول لك هؤلاء أنت انظر إلى مجاميع الرجال الهادفين، الشباب الذين يتعلمون في الجامعات بجدية، والذين يذهبون إلى أعمالهم بحماس، والذين يمارسون الخدمة الاجتماعية. يقول لك كل مجتمعنا النشاط القائم فيه، النشاط الثقافي، النشاط الديني، النشاط السياسي، العمل الاجتماعي الخيري، مواقع الانترنت، مواكب العزاء، حضور المجالس، حضور المساجد، هذه كلها من فئة الشباب في نسبة غالبة. فإذا كان هناك فئة أخرى ونسبة أخرى تنتهج منهج العبثية وما شابه، فهي إذا نسبة لا تشكل ظاهرة مقلقة ولا حالة مخيفة. هذا رأي. ورأي آخر يقول لا، إذا ترك الأمر الموجود هكذا قد يتسع الخرق على الراقع ونصل إلى حالة لا ينفع فيها العلاج في المجتمع. وهذه مظاهر ما خفي منها هو الأعظم والأكبر
الإحصاءات والظواهر والملاحظات الخارجية لا تشكل إلا نسبة قليلة مما هو موجود في المجتمع، فإذا الوضع مخيف ومقلق، ويدعو أبناء المجتمع والمصلحين فيه، يدعو الدولة من جهة والمجتمع من جهة إلى التحرك في سبيل الإصلاح سريعا قبل أن ينهدم الهيكل على الرؤوس. هاتان نظرتان. لا نريد الآن أن نبحث في أي النظرتين هي النظرة الحقيقية، ولكن القدر المتيقن أن هناك وضعا غير صحيح في هذا الجانب في مجتمعنا، وهو يستدعي تحرك أهل الإصلاح والعاملين في مختلف مستوياتهم لحل هذا الأمر، سواء كان أمرا مخيفا جدا أو كان دون ذلك، ينبغي حله وينبغي التحرك لعلاجه. هنا لنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه ينبغي النظر إلى جذور المشاكل والتوجه إلى حلها قبل الانشغال بالمظاهر. إذا جاء إلى طبيب أحدهم وقال له عندي درجة الحرارة عالية، الطبيب يعلم أن جهة المرض الحقيقية ليس في ارتفاع درجة الحرارة، هناك فيروس يدخل البدن أو جرثومة أو خلل في بعض الأعضاء يتمظهر في صورة استنفار في البدن، البدن عندما يستنفر يطلق حرارة، فالطبيب يروح يعالج ذاك المشكل الأصلي، ما يعطيك ثلج حتى تبرد جبينك وبس، وإنما لابد أن يعطي علاجا. سيارة تصدر صوت غير طبيعي، لا يكتفي العامل بأن يضع حواجز عن الصوت حتى أنت لا تسمع، أو تضع في أذنك قطنا حتى لا تزعج، وإنما يذهب هذا الفني إلى تلك القطعة التي فيها خلل فيبدلها أو يصلحها حتى يقضي على خلول الصوت. نحن أيضا ينبغي أن نتحدث في المجتمع أن هذه مظاهر وهناك جذر أو جذور للمشكلة ينبغي النظر فيها. من هذه الجذور عدم وجود بدائل لمجموعة الشباب في مجتمعنا. هنا نحن لسنا في صدد تبرير هذه الحالات الخاطئة التي توجد في المجتمع، لسنا في صدد تبريرها ولا نقول إنها أمر عادي، وإنما نقول هناك جذر للمشكلة ينبغي أن يتوجه أهل الإصلاح إلى ذلك الجذر. تعالوا لنمشي خطوة خطوة. وضعنا التعليم، شباب في مرحلة المراهقة يتخرجون من الثانوية، يحتاجون إلى تعليم عال أو يحتاجون إلى فرص عمل، ويحتاجون إلى مجالات تستوعب طاقاتهم وقدراتهم البدنية المتفجرة والمتوسبة والذهنية المتحفزة. لما تيجي إلى الوضع التعليمي تجد في بلادنا مثلا أن الوضع الاعتيادي في بلادنا يجب أن يكون لدينا في هذه البلاد 120 جامعة، المعدل العالمي للدراسة أن يكون لكل 120 إلى 150 ألف نسمة أن يكون هناك جامعة واحدة حتى تستوعب مخرجات التعليم وتحتضن من يريد متابعة دراساته العالية. كل 120 ألف إلى 150 ألف يحتاجون إلى جامعة. ومعنى ذلك أن مجتمعنا وبلادنا يحتاج إلى 120 جامعة على الأقل. لا يوجد عندنا إلى الآن سوى 8 جامعات. كم هي نسبة الجامعات 8 من 120 جامعة؟ نسبة قليلة. زين، هذا الجانب التعليمي والدراسي لم يستطع أن يستوعب هذا العدد الكبير والهائل من الشباب المتخرج. روح إلى العمل، وجهه إلى العمل. ما عنده مجال للدراسة، ماكو نذر عليه إلا لازم يتابع دراسته العالية، خليه يتوجه إلى مجالات عملية. مجالات العملية أيضا حسب تقارير بعضها يقول أن نسبة البطالة عندنا تصل إلى 17%، ويعتقد أن النسبة الواقعية أكثر من هذا، لا سيما في بعض المجتمعات. طيب، وتنقل يعني الجرائد الحمد لله الآن كثير من الأمور التي لم يكن يتم الخوض فيها في السابق. الآن الصحافة والإعلام تمتلك مساحة من الحرية والحديث حتى تتحدث. يذكرون أن بعض الإدارات قدمت على 12 وظيفة، فإذا ب600 شخص يتقدمون بطلب الانتماء لتلك الوظيفة. طيب، إذا مجال العمل هنا أيضا لم يعد يستوعب هذا المقدار من الشباب. مجال في العمل الاجتماعي، العمل الاجتماعي في بلادنا وفي مناطقنا محدود ضمن إطار خيري محدد وضمن أطر معينة، لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه الأطر. ربما كانت لأجل التنظيم، ربما كانت لأجل الترتيب، ولكن على أي حال هي لا تستوعب هذه الطاقات الموجودة. بل حتى فيما يرتبط بأمور التنزه، الإنسان يريد روح يتنزه يتمشى. زين، في بعض البلاد الأخرى هذه الطاقات من القوة ومن ما يسميها أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه لقبر شرة الشباب الاندفاع والتوفد والتحفز البدني والعقلي، أكو مجالات تستوعبة حتى في هذه المجالات. يقول لك في بعض الدول نسوي لك مضمار للخيل تعال تسابق فيه، مضمار للجري تسابق فيه، مضمار للسيارات يأمن حالات السلامة تسابق فيه، مضمار للدراجات يأمن حالات السلامة تسابق فيه، وهكذا. حتى هذا المقدار مجتمعنا لم يستطع أن يؤمن مجالات الترفيه والتسلية لكثير من الناس، ولهذا يجد هذا الشاب وذات نفسه أمام جدار. ذلك الجدار مشكل من أنه لا يمتلك أملا في المستقبل، ولا يحصل على عمل في الحاضر، وحالة القوة والطاقة الموجودة عنده لا يجد هناك مجالا مناسبا مرضيا عنه يفرغه فيها. فتشوف قدر منهم يأتون إلى مثل هذه الأماكن ويستعرضون وما أدري كذا، أو ينشغلون بالمراكسات أو غير ذلك من الأمور، مما هي كلها حالات سيئة في إخراج ما هو في داخل الذات من فقدان الأمل عند بعضهم أو من تفريغ الشحنات الموجودة في داخلهم. ولهذا المجتمع مسؤول، مسؤول في إيجاد بدائل. زين، إذا إحنا ما عندنا جامعات، لماذا لا يتحرك كبارنا، تجارنا، أهل الثراء لكي يعملوا في هذا المجال؟ لا يقال ماكو فلوس، لا، الحمد لله خير وافر وكثير وأموال طائلة زادها الله وبارك فيها لمن يملك. لكن المشكلة احنا ما عندنا برنامج اجتماعي كما سيأتي الحديث بعد قليل، وما عندنا تاجر يجي يفكر انه انا بدل ما استثمر في التراب والاراضي خل استثمر في الانسان، خل استثمر في التعليم، خل استثمر في الجامعة، خل استثمر في مصانع انتاجية تشغل هذه الطاقات الكبيرة المعطلة والتي تتحول في بعض الأحيان إلى قنابل موقوتة. ما عندنا واحد يفكر هكذا، وما عندنا برنامج اجتماعي يوجه في هذا الاتجاه. وإلا أموال الحمد لله موجودة. أنا أقول لك هذا من خلال كلام من يعرفون عن الأرصدة ومن هم يعملون في البنوك، وأنتم تعلمون بذلك، يعني مثل الأمور مو خافية ولا سرية. والحمد لله أن الإنسان يحمد الله على أن مجتمعه يوجد عند الثراء، هذا من بركات الله ومن نعمة الله، ونحمد الله ونشكره. طيب، لكن يحتاج إلى توجيه هذا الأمر. طيب، ليصير إلقاء كل الجهة على أن مثلا الدولة ما تسوي، إذا خل يبقى هذا الأمر. زين، أنا المجتمع أيضا مسؤول، أنا ابني رح يتعرض إلى مثل هالمشاكل وهالمسائل، وأنت ابن أخوك وصديقك أيضا رح يتعرض إلى مثل هذه المظاهر، فالكل مسؤول في هذه الجهة. فأولا عندنا مشكلة بدائل غير موفرة وغير مهيئة، وأنا أقول إن المجتمع أيضا مسؤول عن هذه الجهة، لا إنسان فقط يتهضم ويتظلم، لا، إحنا عندنا خير ونستطيع أن نفعل كثيرا من هالأشياء لو كانت هناك نية ونيات موجودة وأضيف إليها برنامج ومنهج عمل. هذه أول نقطة، أن علينا لمعالجة جذور هذه المشكلة إيجاد البدائل. واحد. اثنين، نحتاج إلى تغيير في أسلوب خطابنا الديني وأسلوب احتضاننا الاجتماعي بالنسبة إلى هذه الفئة التي تكلمنا عنها قبل قليل. مع الأسف إلى الآن لا يزال خطابنا الديني في جملة منه ونسبة منه لا يزال خطابا عدائيا طاردا في كثير من الأحيان لهذه التجمعات وهذه الفئات. وما أبرئ نفسي، قد يكون المتحدث أكثر من غيره، ولكن هذه حالة موجودة. عندما نلاحظ من شاب مثلا سلوكا لا يعجبنا، أو من شابة طريقة لا نرتضيها، نتعامل مع ذلك الطرف معاملة المقرع والموظف، وننصب له محكمة ونجرحه فيها ونحكم عليه حتى لا يعود قابلا للمجيء مرة أخرى. فتى حجابها مو ذاك الشكل اللي درج عليه مجتمعنا. طيب عندما تأتي إلى مجلسنا إلى مأتمنا وإلى محاضرتنا وإلى تجمعنا الديني نسمعها من خوارق الكلم بحيث تتندم 70 مرة لماذا جاءت حتى تسمع مثل هذا الكلام الجارح. شاب طريقة شعره وطريقة لبسه لا تعجبني، مثل ما ربما طريقة لبسي ما تعجبه هو. وإيش أنت هذا الشكل هذا الشكل خلي على رأسه ما أدري شنو كوم على بدنه كومة ثياب. طيب مثل ما طريقتي في اللباس لا تعجبه أحيانا طريقته لا تعجبني. زين فأنا في موقع التوجيه أبدأ بنقده والحديث عليه والكلام بعنف تجاهه، فيكون بذلك خطابنا الديني خطابا طاردا منفرا في بعض الأحيان. والناس قد يكون عندهم حماس كثير، لعل كثير من الخطباء لهم هذا، يقول لك في محرم أول ما يجي يجي فلان يتكلم ضد هذا الشيء، ضد النقاب وضد الكاب وضد ذاك وضد هذا وضد اللي يحلق شعره الشكل وضد اللي يمشي الشكل. هي فعلا ظواهر لا تنسجم مع تقاليدنا وأعرافنا، لكن ينبغي أن لا يتحول خطابنا الديني إلى محكمة وإلى طرد وإلى دفع، لأن هذا الشاب جاء إلى مكان. والمساجد أيضا نفس الشيء. تعال تصور، هل تشوف المسجد لما يجي إلى صلاة الجماعة يجي أحد بلباس غير مألوف أبدا؟ ليش؟ نفس هذا الشاب اللي تشوفه في المدرسة ونفس اللي تشوفه في الملعب ونفس اللي تشوفه في الشارع، هذا نفسه ما يجي إلى المسجد. ليش؟ لأن إذا يجي المسجد وشوية شعره بطريقة معينة طاير تبدأ الأنظار إليه، ولو كانت هذه الأنظار فيها قوة ليزر لتبخر هذا الإنسان. تنظر إلى الشجر هو كأنما انطوف الجريمة ولازم يحاكم. وامرأة إذا جت إلى المأتم وهي في حالة مثلا لا ليست كأمها ليست كما يرتضي فلان أو فلان، ينظر إليها باعتبارها غير عفيفة وغير شريفة وغير كذا. لأن هذا إلى ما ينتهي وماذا ينتج هذا الخطاب؟ هذا الخطاب ماذا ينتج؟ ينتج هالحالة الموجودة. صار المجتمع قسمين، قسم من الناس ظاهرهم متدين وباطنهم ايضا كذلك ان شاء الله، وهذول في محيطهم الخاص جلساتهم مع بعض مشيتهم مع بعض اعتقادهم صداقتهم اعتمادهم مع المجموعة هذه، وقسم اخر من الشباب وهم غير قلة، هذول ظاهرهم لا ينسجم مع هؤلاء، هذول اصلا يعيشون الغرباء في مجتمعهم، غريب عن هذا المجتمع، غريب عن المأتم، غريب عن الحسينية، غريب عن التجمع الديني. هو يريد ولكن انا ما اسمع اليه. ليه؟ لأنه إذا جاء إلى المسجد نظرت إليه كذا، وإذا جاء إلى المأتم أسمعته كذا، وإذا كنا في مكان انتقدناه على المعدل. نحتاج إلى أن نغير هذا النمط وهذا الأسلوب وهذه الطريقة. خطابنا الديني ينبغي أن يتغير وأن يتبدل. نحافظ على القيم، نحافظ على العقائد، نحافظ على المبادئ، بس ما نشكل محكمة قدام كل واحد ما يتحول إلى طرد للآخرين. زين النبي كان يصنع هذا الطريق، ومن حوله القرآن يقول له وهو الوحي المنزل يقول له ومن حولك منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق وياك جايمين قاعدين في مسجدك في جلستك. النبي صلى الله عليه وآله لا يطردهم فتطردهم فتكون من الخاطئين. لا لمالك زين احنا حماسنا على الدين اكثر من رسول الله، غيرتنا الدينية هل جت قوية اللي تجاوزنا النبي وتجاوزنا غيره من المعصومين اللي حولهم اناس درجات ايمانهم مختلفة من درجة الى 10 درجة. يحتاج ايها الاخوة ان نغير خطابنا الديني وان نستقطب هؤلاء، هؤلاء جلدنا لحمنا عظمنا منا عائدون الينا، لا تستطيع ان تنفيهم ولا تستطيع ان تنفي تأثيرهم، يؤثرون. لازم تحاول ان تستقطبهم ولازم نهيئ المجتمع كله على ان يستقبل هذا. ولعلك تجد ترى واحد، ها القضية مو قضية مظاهر، لعلك تجد انسان ظاهره ظاهر سيء ولكن باطنه باطن حسن. احدهم ينقل هذه القصة يقول كنا في طريقنا الى زيارة الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، زين قبل 20 أو 25 سنة أكثر من الزمان قبل الثورة، فكنا في بار صار وقت الصلاة. أنا قلت لصاحب البار هذا الذي ينقل عنه القصة مستكثر، قلت له ما توقف للصلاة؟ قال لا احنا وقفتنا معينة ما نوقف غير وقت. زين يقول واحد شفت قدامي كان شكله مو ما كثير ينسجم مع شكل المتدينين، شعره طويل وما ادري شلون شكله والى اخره. زين قام راح الى سائق البار قال له توقف البار حتى نصلي لو لا؟ قال له لا احنا ما نوقف الا في المحطة الفلانية بعد 3 ساعات 4 ساعات. يقول قلت له تفوتنا وقت الصلاة، فجر الآن وتفوتنا وقت الصلاة؟ قال لا احنا هذا قانوننا. يقول هذا الشاب اللي ظاهرة شعر حسب تعبيرهم ايام زمان خنافس وما ادري بنطلون كذا وكذا، قال شوف توقف الآن لو اذب نفسي من النافذة وتتورط انت وانا اقول لك واسويها. يقول لما شاب فيه الجد وقف على الجانب أقرب محطة، يقول أنا نزلت وهذا الشاب يرسل اثنين في المجموعة البار كله، صلينا وخلصنا. أنا أكبرت هذا الشاب، أنا واحد متدين وشايف نفسي ولحيتي شطولة. زين قال لي ما يصير، قلت له ما يصير خلص بعد الإنسان ما هذا راح وقال لي إذا ما توقف أنا بنفسي من الدريشة، وفعلا وقف ونزل وصلى. فيقول قلت له تعال اريد اسولف فيه، شنو انت قويتك؟ يعني شكلك مو ذاك الشكل اللي يصر على موضوع الصلاة من المقدار. ليه؟ يقول انا عندي قصة، المهم قصة طويلة. يقول انا خريج فرنسا وعندي الان ماجستير. زين وانا قبل ما كنت متدين اصلا. زين اخر يوم من الامتحان اللي هو امتحان اللي تعتمد عليه انه اعطى الشهادة لو ارفض، طلعت من بيتي على الوقت، باقي مثلا الى الجامعة نصف ساعة فوقتها على الاساس، مشيت شوية 10 دقائق تعطلت سيارتي، نزلت صعدت غيرت هذا غيرت ذاك كذا ما صار. قلت الآن أنا كل هالتعب هذا اللي تعبت على هالثلث ساعة باقي أحرم منه، ظل يتأشر ناس يوقفون إلي ما حد وقف. هنا أنا قلت فجحت يقول أنا ما كنت متدين ولا كنت أصلي ولا كنت أصوم، وكنت إنسان هكذا يعني غير ملتزم ايام دراستي في فرنسا قلت هناك يا رب انا ما اعرف هالحكي بس جدتي كانت تنادي يا امام الزمان. اذا هذا امام الزمان يرتب لي امري بحيث الحق على الامتحان مالي وانجح فيه انا اعطيت عهد الله اني اكون متدينا واصلي الصلاة في وقتها ولو بلغ الامر ما بلغ. يقول قلت هذا بعد من باب مثل الانسان المضطر اما يجيب مضطر اذا دعا، يعني ما عندي اي وسيلة خلص استنفذت كل شيء. يقول صعدت هالشكل وانا يائس فتحت محرك السيارة بشيء واذا بها تعمل، اشتغلت السيارة ومشيت. من ذاك الوقت الى يومك هذا يقول انا لا اذكر اني صليت صلاة قضاء الى يومك هذا. الله لو كان اكو 10 عشاق هنا كانوا يصلون صلوات اكثر من هذا. اريد اجيب لك هذا كمثال، ترى القضايا مو كلها بالمظهر، مو كلها بالمظهر. قد تشوف انسان ظاهره الصلاح، انسان مظهره شيخ ونص، ولكن تجده سارق للاموال، تجده يغش الاخرين، تجد اخلاقه سيئه. الا كما يقول رسول الله صلى الله عليه واله، الا وان التقوى ها هنا داخل القلب. فهذا كلمة انه ينبغي ان نغير من طريقتنا واسلوبنا في خطابنا الديني وفي وضع مجتمعنا حتى يحتضن هذه النماذج ويرحب بعودتها اليه. وهؤلاء الكثير منهم مؤذين، هؤلاء طينتهم طينة طيبة، هذول تشربوا مبادئ الدين والولاء لأهل البيت، فالانحراف هكذا تحويل في هذا الشارع صار. حاول أن توفر له طريق العودة إلى النهج العظيم. هذا أمر ثاني. أمر ثالث أيها الإخوة، أذكر نفسي وإياكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أخي والله وضعنا التربوي في بعض الأسر وضع يرثى له، الجري وراء المال، عبادة الدنيا، عدم الثقة بالله، استنفاذ الحياة للبحث عن مزيد من الأشياء القنية اللي ما تبقى. يأتي الرجل، هاي قبل عدة ليالي مريت على مكان يمكن ليلة السابعة، ظاهر مقهى أو استراحة، شفت سيارات كثيرة هنا. فسألت بعض أهل المنطقة تلك، آخر الليلة السابعة ليس مألوفا في مثل هذه الليلة هذا الازدحام في هذا المكان، أكو حالة من الاحترام. قال ترى لا تتصور هذول مو متدينين مثلا أو أنهم غير ملتزمين، لا، قسم منهم ملتزمون، ولكن هاي صارت عادة اجتماعية، الواحد يجي من العمل الساعة 4، بعضهم يبدل ملابسه في البيت ويطلع إلى المقهى إلى الساعة 9، وبعضهم يجي بثياب العمل يبقى هنا إلى الساعة 9. لذين هذول ما عندهم عوائل، ما عندهم أبناء، ما عندهم بنات، ما عندهم ولد ينتظر من أبيه كلمة طيبة كلمة تشجيع، كلمة إرشاد. ما عندهم بنات ينتظروا من أبوهم أن يفتح صدرهم صدورهم إلى بناتهم حتى يسمع من عند هذه البنت همومها، قضاياها، طموحاتها، تطلعاتها، ينفتح عليها. ما عندهم إلا أنهم. ماذا ينفع أبيه أن تجمع المال وأن تسهر مع الأصدقاء وأن تغادر المنزل وإذا آخر الأمر يأتي الخبر أن الابن مثلا عثر عليه في شلة مخدرات، أو أن البنت هذه مثلا عثر عليها وهي كذا وكذا؟ شي فيك فلوسك هنا؟ ماذا ترتب من سمعتك؟ اترجل، خلي عندك رصيد بالأموال الطائلة وترقيات في الشركة وغير ذلك، ولكن أنت مسؤول عن ابنك، مو أنه جيء به إلى هذه الدنيا وترك. فيحتاج، مع الأسف إحنا وضعنا السابق تهدم، وضع القرية وما فيها من تقاليد وما فيها من علاقات اجتماعية، هيمنة الأب واحترام الصغار للكبار ونوع من العلاقة الموجودة، هذه على أثر هالطفرة هذه اللي صارت والقفزة المفاجئة إلى مظاهر المدنية هدم هذا النظام الاجتماعي. ما صار بدله نظام اجتماعي آخر في الأسرة، وانشغل الأب بمسؤولياته وتحصيل لقمة العيش، وانشغلت الأم في همومها، وأصبح الولد والبنت في بعض الحالات يعيشون غرباء في بيوتهم ويجدون الصدر الحنون في خارج هذا البيت. وتعالوا توقع المشاكل التي تحدث. فيحتاج أن الإنسان يتوجه إلى أنه مسؤول عن هذه الأسرة التي كونها وأنجب فيها. وهنا هم كلمة أخيرة، هم للشباب هؤلاء وهم للمتكلم تذكيرا وللأخوة التابعين. نسأل هذا الشاب، نسأل تلك الشابة، بل أسأل نفسي هذا السؤال: إلى متى؟ إلى متى عندك ضمان تبقى إلى الأخير؟ لو فد يوم من الأيام يأتي ملك الموت ويقول انتهى المشوار، خلاص ما عندك فرصة أبدا، ما صار الوقت اللي يطرح الإنسان على نفسه: أنا أطرح على نفسي وأنت تطرح على نفسك وأنت أيتها الشابة على نفسك هذا السؤال: إلى متى؟ إلى متى؟ إنسان عصى مدة من الزمان، راح ذاك الصوت، زين الله سبحانه وتعالى يقول لك: تعال ارجع، إن الله يحب الشاب التائب. زين إلى متى يوصل الإنسان إلى في مشواره هذا؟ ألا يسمع قول علي عليه السلام: فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم، وأهل غبارة الصحة إلا نوازل السقم؟ وش تنتظر بعد هذا؟ تعجل الأمر، ماكو وقت، ماكو فرصة، ما عندك مجال، لأنه مرة واحدة تجد حائط الموت أمامك وقد اصطدمت به جبهتك وانتهى الأمر. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأثرون. يقول أمير المؤمنين: شنو ينتظر هذا الإنسان؟ فهل نفعت الأقارب؟ أو دفعت النواحب وقد صار في محلة الأموات رميما وفي وحدة المضجع وفي ذلك المضجع وحيدا وقد هتكت الهوام جلدته. هذا الجمال، هذا الرواء، هذه النظارة، هذه العين العسلية، هذا الخد الأسيل سوف يكون ميداما وجولانا للهوام. قبل ذاك اليوم واحد لازم يتحرك، قبل ذاك اليوم لازم يقول بس لهنا عاد. وهذه فرصة المحرم، وهذه أيام العشرة، وهذا يوم الحسين. إذا واحد عند تضمين يقدر يقول لا نبالي، إذا عند تضمين يقدر يقول لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. لكن لا، علي الأكبر عليه السلام يسترجع أبو الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون. متى راجعون ما ندري، بعد هذا المجلس راجعون أو غدا راجعون أو بعد سنة ندري راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذا الشاب النابه، هذا مما استرجع، هذا الذكر طيب في كل وقت، ولكن يستبقى المناسبة حتى علي الأكبر يسأل والحسين يجيب والموقف ينتقل إلينا باعتباره درس من دروس كربلاء. لو سكت علي الأكبر وما سأل والحسين ما جاوب ما كان ينتقل إلينا الموقف. أما مما استرجعت قال سمعت هاتفا يقول أو عندني هاتف يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد إنا على الحق. قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ إحنا رحنا إليه، لو هو إجا إلينا ما دمنا على الحق وعلى الصراط المستقيم لا نبالي. بالفعل لم يبال علي الأكبر بتلك الجموع التي يواجهها في كربلاء. يجي إلى الحسين عليه السلام أول من برز، أول من برز من الهاشميين علي الأكبر، وأول من استشهد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يبالي. سيدي إلى الحسين عليه السلام أبا ائذن لي في القتال، أروح راجع الروايات التاريخية هل تجد كلاما للحسين يقول له اذهب إلى القتال؟ أنا ما وجد، وإنما ماذا الحسين أوصف لك هذا المشهد توجه إلي، يقول فنظر إليه الحسين نظر مودع آيس. انت تارة تنظر إلى ابنك نظر رحمة، تارة نظر حب وشوق. الحسين ما نظر النظرتين، وإنما نظر إليه نظر مودع آيس، يعني غاسل إيده منك. ثم بدأت دموع الحسين تسيل على خده. علي الأكبر ما انتظر كلام بعد، ما يقدر يحمل والده كلام أن يقول له اذهب، يدري ما يقدر الحسين يقول له اذهب إلى القتال. لما رأى دموع أبيه على خديه جارية انطلق إلى الميدان يقاتل. الحسين هنا صعد على مرتفع من الأرض بشاهد أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيه، صعد على مرتفع من الأرض. الروايات تقول، بعض أرباب المنبر يقولون أن ليلى أم علي كانت في داخل الخيمة تنظر إلى وجه الحسين عليه السلام، تشوفه وجه مشرق مضيء مبتسم مرتاح، فتطمئن إلى وضع ابنها ساعة وإذا تغير وجه الحسين، انخفض لون أبي عبد الله. أبا عبد الله، من داخل الخيمة تنادي ليلى: أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن مرض إليه من يخاف عليه منه. ماذا أصنع؟ دعاء الأم هنا مؤثر ومفيد. ادخلي إلى الخيمة. دخلت إلى الخيمة، رفعت يديها إلى السماء بالدعاء: وقبا يا ايات الخيمة الغريبة، قبا يا ايات الخيمة الغريبة، وتوسل ايات للرب حبيبة، بالاحتيال وش ما بي مصيبة، يا راديو تسمى المغيبة، اليعقوب وامسك بنحيبة، اريد ان علي ثالث. اغشي عليها، اغمي عليها، وعلي يجول في الميدان حتى قتل تماما 120 ورجع الى ابيه: ابا أبا يا أبا، العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ قل أبن جيب الماء، هذا يضرب بسيفه وذاك يطعنه برمحه. راحت وردة رسول الله يا مؤمني، تحول هذا البدن الى كتلة من الدماء والجروح، وهو على الارض مناديا: يا ابا ادركني. جاءه الحسين وصل الى مصرعه، سعد الله قلبه. انا اوصف لك وصف مختصر وانت تبكي. تصور حال الحسين وهو يشاهد ولده وهو مخضب بدمائه على التراب. وقف عنده الحسين، ما هدأت نفسه، وضع رأسه في حجره وبدأ يمسح الدم والتراب عنه. في هدي نفس الحسين، ماذا يطمئن حزنه؟ ما الذي فعل؟ وضع خده على خده وتمدد الى جانبه وهو ينادي: بني علي، قتلوك، قتلوك. ما اجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني علي، على الدنيا بعدك العفا، الدنيا ما تسوى، ما الها قيمة. بني علي، على الدنيا بعدك العفا. وظل كأنه خاطب انا واياك من هذا المقام ايضا نعز الحسين: من قطع وطانك بسيفه يا علي، ليلة هي ليلة في السماء وتحتاج الى مواساة، والموعد الى الله ابقانا مثل التاسع في السنة القادمة. وخلينا نواد الحسين: من قطع وصالك بسيفة يا علي، يا بعدك على الدنيا العفا وفرقات شيئا.
العين يمتر بالخد يا ابني تقول لعمتك لو تعايلت على بعض ارباب الخبر. اسمع لي يقول ان زينب خافت على الحسين ان يموت الى جانب جثة ابنه. شنو اللي سوت؟ طلعت من المخيم شابك عشرها على رأسها وهي تنادي وولدها وأهلي. لما سمع الحسين صوتها قام ينفض التراب عنه ويمسح دم علي عنه ورجع حتى لا توصل زينب الى داخل المعركة. الان ماذا يقول لها؟ تسأل شلون حال علي الاكبر؟ يا ابني شدول لعمتك لا ارتعي نسعى انها. وليلة العزيزة تنتظر في الخيمة ترى الوالدة. وليلة العزيزة ترتجي ما عيبت منها. اكبر يا نور العين او حتى موك ما قدر اقول لهم علي مطروح بالرام ضال عدوان جثم مقطعين موزع الاعضاء. أكبر يا نوري العين أو حد
ومني لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين. نهدي ثواب